الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا على نعمه الكثيرة التي يسديها علينا ليلا ونهارا سرا وجهارا، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فنعم الله عز وجل على العباد تتوالى وتحتاج منهم إلى أن يشكروا الله عز وجل وأن يطلبوا منه المزيد وأن يحافظوا على هذه النعم التي أكرمهم بها سبحانه وتعالى. وإن الإنسان إذا خرج من هذه البلاد وسافر إلى أي بلد من البلدان دون استثناء يعرف قدر هذه النعمة التي يعيشها في بلاد اليمن من نعمة العلم والسنة والدعوة إلى الله عز وجل بكامل الحرية، وإقامة عبادة الله عز وجل كما يريد سبحانه وتعالى، وإشهار ذلك والدعوة إليه. يرى أنها نعمة لا توازيها نعمة، فيزداد لها حباً وعليها إقبالاً، وهكذا ثباتاً ومضياً ومحافظةً حين يرى ما عليه الناس في كثير من البلدان من ضعف العلم وكثرة الفتن والبعد عن مجالس الذكر إلا الشيء اليسير في بعض الأماكن. وفي هذه الرحلة التي لم تكن للدعوة وإنما كانت للعلاج في بلاد الشام في الأردن، رأينا ما يتألم منه الإنسان مما عليه المسلمون في تلك البلاد مقارنة بما نعيشه في بلادنا، مع ما هو حاصل من القتل والقتال والفقر وغلاء الأسعار وتسلط الرافضة على بعض البلدان، لكننا في نعمة لا يعرفها إلا من فقدها، نعمة الدعوة السلفية، نعمة هذه الدور المباركة والمساجد التي يجتمع فيها طلاب العلم وحفظة القرآن والمتفقهون والدارسون يتفقهون في دين الله تبارك وتعالى. فلهذا يجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة وأن نستشعر هذه النعمة. أنت في نعمة، إن لم تستشعر هذه النعمة وتحافظ عليها فإنه يخشى عليك أن تسلب منك، يخشى عليك أن تسلب منك. في بلاد الشام التي لا يخفى على كثير منكم فضائلها وما جاء فيها من الأدلة في القرآن والسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها في آخر الزمان عند تلاطم الفتن واشتداد الشرور، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، حديث قرة بن إياس وهو في الصحيح المسند. وفي حديث ابن حوالة قال: فعليكم بالشام، فإن الله تكفل بالشام وأهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ترى أن أعداء الإسلام قد نجحوا في تجهيل كثير من المجتمعات في بلاد الشام، وفي إبعادهم عن علوم الآخرة وإشغالهم بعلوم الدنيا، بل وبالفتن والمعاصي والمخالفات، بل ومكنوا لأهل الأهواء والبدع ليكونوا هم الذين يمثلون الإسلام، وإبعاد أهل السنة والتضييق عليهم وتقليص دعوتهم وإيذائهم بأسلوب أو بآخر. ففي بلاد الأردن مثلا المساجد والأوقاف بأيدي الأشاعرة الصوفية، فوزير الأوقاف صوفي، وزير الأوقاف عندهم صوفي، يمكنون للأشاعرة والصوفية في الخطابة والإمامة، ويجعلون البلاد كما قال بعض الإخوة على ثلاث فئات A B C. فالفئة الأولى هي الأماكن الراقية، هذه لا يمكن أن يظهر فيها سلفي ولو كان عنده ما عنده، المهم ليس بصوفي، لا يمكن أن يمكن في خطابة أو إمامة. والصنف الثاني أو المرتبة الثانية الوسط التي هي البي، هذه ممكن قليلا هكذا إن كان ممن ربما لهم قرب من الحكام أو وما شابه ذلك. وأما فئة الدي، المناطق الشعبية والنائية والأماكن البعيدة، فممكن أن يكون الإمام من أهل السنة أو خطيب في مسجد يتغافل عنه. والصوفية والأشاعرة يدعون إلى باطلهم وإلى بدعهم، ويحاربون السنة أشد المحاربة. وإذا علم خطيب في مسجد أنه يدعو إلى السنة فإنه ربما لا يترك أكثر من جمعتين أو ثلاث جمع، ثم يغير أو يحول أو يبعد أو يبعد، ربما قد لا تجد إلا في المناطق الريفية أو النائية البعيدة قد تجد بعض أهل السنة لهم شأن في صلاة أو إمامة أو خطابة. وأكثر من يوجد من تلك البلاد ممن يمثل السنة وله شيء من الدعوة هم أتباع علي الحلبي رحمه الله ومشهور بن حسن. فهؤلاء بسبب أنهم تنازلوا عن بعض الأمور وقربوا من المسؤولين وقعوا في بعض المخالفات جعل لهم شيء من التنفس، وأذن لهم بشيء من الدعوة المحصورة، وصاروا ربما في الأيام الأخيرة قد وقفوا من كثير من المساجد أي في الخطابة. وأما غيرهم ممن لم يكن منهم وليس منضويا تحت رايتهم فهذا أشد في محاصرته. فالشيخ سليم الهلالي كان خطيبا في مسجد قريبا من منزله كان يخطب فيه، ولما أردت أن أزوره تواصلت به ليلة الجمعة فقلت له: يا شيخ، ما رأيك نصلي عندك الجمعة ونسلم عليك وننصرف؟ فقال: أنا موقف من الخطابة من سنتين، ما عندي خطبة ولا مسجد ولا شيء، أنا ربما أخرج خارج عمان أسافر يوم الجمعة، فما عندي مسجد وأنا موقف من الخطابة، وربما لا يدرس إلا في بيته يوم الجمعة دروس قصيرة وخفيفة لبعض الشباب الذين ربما يتقطعون في الحضور ويحضرون أحيانا ويتركون أخرى، وربما شيء يسير في بعض الجمع في بيته، وأما في المسجد فليس له دروس ولا دعوة ولا يمكن من ذلك ولا يؤذن له، وربما يكون خارج عمان الوضع أحسن. فقد زرنا بعض الإخوة في مدينة الزرقاء فوجدنا بعض الشباب وبعض الناس وكثير من هؤلاء هم ممن يعني هم ينتمون إلى علي الحلبي، وبعضهم ربما لا يخوض في الخلافات التي دارت بينهم هناك. وكما سمعت أن من ينسب إلى السنة في تلك البلاد وهو إمام مسجد أو خطيب ليس إلا من هؤلاء، إما من طلاب الحلبي أو أصحابه أو مشهور بن حسن. وجدنا رجلا يقال له أبو مالك، كبير في السن، عمره فوق 75 سنة، وكان يحضر للشيخ الألباني رحمه الله، وهو رجل صالح حافظ للقرآن، وهو إمام مسجد من أكثر من 30 سنة، وخطيبا في ذلك المسجد حتى صار الناس يسمون المسجد مسجد أبي مالك، فأبعدوه من الإمامة في هذا الشهر، أرسلوا له منشورا أنه يوقف من الإمامة ولو أكثر من 30 سنة في هذا المسجد، وبقي له الخطابة فقط، وهو ممن نشر شيء من الدعوة السلفية في مدينة الزرقاء. فالشاهد من هذا أن التمكين في تلك البلاد للصوفية والأشاعرة، الخطب عندهم موحدة تصدر من وزارة الأوقاف، وكل خطيب يخطب عن الموضوع، إما أن يقرأ ما كتب وإما أن يخطب عن نفس الموضوع بأي أسلوب يريد، ولكن لا يجوز له أن ينحرف عن الموضوع يمنة أو يسرة، فكل كلمة محسوبة عليه. وربما تجد الخطيب يخطب خطبة ليس فيها، حضرت في بعض المساجد فلم أسمع من الخطيب إلا حديثا واحدا، لم يذكر لا آية ولا شيء إلا حديث واحد، والباقي كله نثر مما كتب في تلك الخطب. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عالم الحديث في هذا العصر ليس له دعوة كبيرة في بلاد الشام، خاصة في الأردن، ربما تسأل عنه عامة الناس لا يعرفون من الألباني رحمه الله. زرت مكتبة في وسط المدينة وهي تعتبر من أكبر المكاتب، تسمى بمكتبة دنديس، صاحبها عامي لكنه يأتي بالكتب من كل مكان ويوفر كتبا كثيرة ولا يتحرى. فسألته أين كتب الشيخ الألباني، فقال هناك، وإذا بها في زاوية تحت الكتب هكذا في زاوية من المكتبة ليس فيها إلا ربما نحو 10 كتب أو أكثر من ذلك بقليل. فإذن تمكين الصوفية وتمكين الأشاعرة في تلك البلاد هو الذي سبب عدم معرفة الناس بالدعوة السلفية وبعلماء السنة، مع أنه يوجد سلفيون لكنهم ليس لهم دعوة ظاهرة، وأمورهم محصورة في أنفسهم وفي بيوتهم وهكذا. أما أنه يتحرك دعوة ويتحدث أو يتكلم أو يخطب أو يحاضر فهذا ممنوع، هذا ممنوع. وأئمة المساجد في كثير منها، لا أقول كل، لكن في كثير منها ترى العجب، الإمام الراتب حالق للحيته وشاربه ولابس للبنطلون المسبل وهو إمام المسجد، هذا هو إمام المسجد الراتب، وربما يحفظ القرآن، يكون حافظا للقرآن أو حافظا بعض القرآن لكن على هذه الهيئة، يصلي بالناس وهو على هذه الهيئة، والأمر يعني لا غضاضة فيه. كنت أناقش بعضهم فقلت له عندنا في بلادنا حتى العامة الذين لا يعرفون حكم الصلاة بالبنطال ربما يمنعون الإمام أن يصلي بهم وهو لابس للبنطال، عندنا هذا عيب، حتى عند الذين لا يعرفون الحكم الشرعي يقولون عيب، كيف يصلي بدون عمامة وببنطال، حتى إذا صلى وما عنده عمامة بعضهم يعطيه العمامة يضعها على رأسه. أما هناك في تلك البلدان فقد حصل غزو شديد من أعداء الإسلام، وصار التشبه باللباس والهيئات شديدة جدا. وأيضا من كثرة هؤلاء المبتدعة الذين هم يسيطرون على الأوقاف والمساجد والإعلام والقضاء والتربية والمدارس وغير ذلك، صارت الثقافة عند كثير من الناس مشوشة عن الحق والسنة والدعوة السلفية، فتجد كثير منهم قد درسوا الجامعات، وبعضهم حفظوا شيئا من القرآن ودرسوا كثيرا من مسائل الفقه، لكن على أيدي هؤلاء الخائنين من المبتدعة سواء كان من الأشاعرة والصوفية أو من الإخوان المسلمين، فهم لهم دعوة في تلك البلاد لكنها من تحت الستار، يستعملون التقية ولا يظهرون وهم موجودون بكثرة، فتجد كثير من الناس إذا ناقشته يعني على طريقة هؤلاء يبغض الدعوة السلفية ويجادل ويناضل، وتتعجب من هذا، ثقافة مغلوطة بخلاف ما نرى عند عامة الناس في بلادنا، كثير منهم على الفطرة تناقشه ربما قد لا يجد لك جوابا، ما عنده جواب، أما أولئك فكثير منهم يجادل ويناظر ويظهر أنه هو المصيب وأنت المخطئ، وتتعجب من هذا. على مستوى سائقي التكاسي تركب مع الشخص وإذا به يناقش في السلفية، حتى ركبت مع واحد وهو يدرس في الجامعة ويقول يعني يتخرج في مذهب الإمام أبي حنيفة، وإذا به يقول انتبه أن تكون جاميا، فناقشته في الجامية ما معنى الجامية أو ما هو الجامية، وهابي أن تكون وهابيا، فبينت له ما معنى الوهابي وما هي السلفية، وإذا به على نفس طريقة ما يدعو إليه أولئك الأشاعرة. آخر ركبت معه وإذا به يسأل من أين أنت، قلت له من عدن، قال أنتم تكرهون الحوثيين، فقلت له وأنت من أين، فقال أصلي من العراق، ما بين النهرين، من العراق من بين النهرين، من أسرة شيعية، فقلت له الحوثيون كفار يسبون عائشة أم المؤمنين ويتهمونها بالزنا، فقال أنا لا أسب، لا أنا ما أسب، وبدأ الحوار وإذا به يسب الصحابة أشد من الحوثيين، يسب أبا بكر وعمر، رافضي أشد مما نسمع في بلادنا، فتتعجب، لكنهم ليست لهم كلمة، الشيعة هناك لا يستطيعون إظهار مذهبهم، وإلا يتواجدون في تلك البلاد. وتلك البلاد مليئة كما سمعت بالفتن، مع جمال هوائها ومائها ومناظرها، وبلاد الشام كذلك كلها، فهي بلاد جميلة كثيرة الأمطار شديدة البرد، فبردها شديد يصل أحيانا درجة الحرارة إلى تحت الصفر، وتنزل فيها الثلوج، وقد نزل في هذا العام ثلوج شديدة جدا، تعطلت الطرقات والمسير والأعمال بسبب الثلوج، ولكن هواؤها نقي وجميل، وهي أغلبها مناطق جبلية، ولكن هذا لا يغني إذا غابت الدعوة السلفية والسنة والخير والتوحيد والعبادة والطاعة، مع أن المساجد كثيرة وعامرة بأهلها، لكن كما سمعت من هذه الأصناف. والتشبه بأعداء الإسلام في الملبس ليس له نظير، وخصوصا النساء، الناظر هناك في تلك البلاد يتعجب أن هذه بلاد إسلامية من شدة تبرج النساء وتشبههن بنساء أوروبا، بل ربما أشد، بعض الذين ذهبوا إلى أمريكا وإلى أوروبا يقولون ربما أشد من تلك البلاد في بعض الأحوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما بعضهم يرى أن حجاب المرأة أن تلبس خمارا على رأسها وهي ماشية بالبنطلون، هذه المتحجبة عندهم مع وجود الحجاب، وهذا لا ينكر، الحجاب موجود عند بعض النساء، ولكن الأغلب على هذا الحال أن التبرج هو السائد والرائد في كل مكان، السائد والرائد في كل مكان. وهم كما تعلمون كثيرا ما يهتمون بالطب ودراسة الطب، فالطب عندهم متقدم، ولكنه قد دخله التجارة فصار كله لأجل التجارة إلا من رحم الله. تنافس، فالمستشفيات لا تكاد تحصر، والعيادات والمراكز الطبية في مدينة عمان يعني أكثر من البقالات عندنا، المستشفيات عندهم والعيادات والمراكز الصحية وأماكن التحاليل والكشافات ونحو ذلك، فشيء مذهل، وأسعارهم غالية جدا، وكما سمعت أن الغالب أن يغلب عليها التجارة. فمن لم يتوفق لمعرفة طبيب مؤتمن وصادق ربما يعني يتاجرون به ويأخذون أمواله بدون فائدة، ولكن كما سمعت الطب عندهم متقدم أكثر من غيرهم. وعندهم شيء لاحظته، شيء من الكسل بخلاف أهل مصر وأهل اليمن وغيرهم، فتجد المحلات والعيادات ونحو ذلك ربما بعد صلاة العشاء يغلقون، وفي الصباح لا يفتح إلا في الساعة 10 من ناحية شدة البرد. ولكن كما هو معلوم أن الناس يعملون بعد صلاة الفجر كثير منهم، حتى قال لي بعضهم وقد ذهبنا إلى مدينة الزرقاء فخرجنا بعد صلاة الفجر في رحلة هكذا حول المدينة، فجعلوا يبحثون عن مكان نشتري منه شيئا من الأكل أو الشاي، قالوا عندنا في مدينة الزرقاء واحد يفتح بعد الفجر يبيع الشاي والبسكويت، والذين يعملون الحمص والفلافل ربما يفتحون الساعة 8 والمطاعم بعد ذلك الساعة 9 والعاشرة. قلنا لهم عندنا في اليمن يفتحون المطاعم قبل صلاة الفجر، بعضهم يفتح قبل صلاة الفجر، فهذا عندهم شيء من الكسل، ولعله من شدة البرد. في مصر في القاهرة يسميها بعضهم المدينة التي لا تنام، يعني لا تغلق على مدار الساعة في الليل والنهار. أما في الأردن كما رأينا أنهم يعني تجد المحلات مغلقة والمطاعم مغلقة، وربما لا يفتحون إلا في الساعة 10 في الصباح، الساعة 10، وإذا لك شيء في الصباح ما تجد إلا إذا كان في مستشفى أو نحو ذلك. بلاد الأردن سكانها قليل بالنسبة لغيرها من الدول، ربما يزيدون على 10 مليون بقليل، وأكثر من نصف السكان من أهل فلسطين، من الذين خرجوا في 48 ثم في 67 وما بعد ذلك، وأغلبهم قد أخذوا الجنسية الأردنية. وأما في مدينة عمان فهم يصلون إلى 90% من سكانها، وبقية العشائر والقبائل التي تسكن خارج عمان في القرى والمحافظات الأخرى والأرياف بعضها ترجع أصولها أيضا إلى فلسطين وإلى سوريا. فبلاد الأردن جديدة، ولهذا يقولون ويذكرون في التاريخ أنها إنما كانت ممرا للحجاج، حجاج الشام كانوا يمرون بها، فلهذا استوطنها كثير منهم، حتى ملكها هو يرجع إلى الشريف في مكة، فهي سكانها الأصليون قليل، وأغلب سكانها ممن جاءها من خارجها، حتى من أهل اليمن ممن سكنها قديما. وقد رأيت في وسط المدينة يسمى بوسط البلد سوقا يسمى سوق اليمنية، فقلنا لهم ما هذا السوق؟ قالوا هذا يعتبر من أقدم الأسواق في المدينة. وقصة هذا السوق أنه لما ذهب بعض المجاهدين من اليمن إلى فلسطين للقتال في فلسطين، وأهل اليمن مشهورون على مر التاريخ أنهم يذهبون للجهاد في كثير من البلدان، فلما رجعوا من فلسطين استقروا في عمان في ذلك الوادي الذي هو وسط المدينة وعبارة عن وادي، فاستقر مجموعة منهم هناك وأنشأوا لهم سوقا يبيعون فيه وسموه بسوق اليمنية، ولا زال إلى الآن، لكن ليس فيه من أهل اليمن، ربما أغلبهم من أهل الأردن، وهو مكان يباع فيه الملابس المستعملة والجديدة وهكذا، سوق كبير لا بأس به. وفيها ممن يسكنها أيضا من الأتراك ومن الشركس، وهؤلاء كلهم ممن قطنها في زمن الخلافة العثمانية، وفيها أيضا بالآلاف، بعشرات الآلاف بل كثير جدا من أهل سوريا الذين نزحوا بعد الفتن الحاصلة في بلادهم. تلك البلاد كما سمعت الذي يجلس فيها يتعب، لا يستطيع أن يقيم دعوة ولا أن يجد من يتذاكر معهم إلا شيئا يسيرا، ربما يضيق به الحال فيفتر عن طلب العلم. وطلب العلم في تلك البلاد كما قلت لبعض الإخوة كالذي يجمع الماء في زنبيل مفتوح من تحت، يجمع وهو يذهب، وهكذا بسبب الفتن وإقبال الناس على الدنيا والبعد عن أخذ العلم. والذي يرى منه أنه يذهب هنا وهناك ويعمل جلسات ونصائح ونحو ذلك ربما يؤخذ، فالأمن عندهم شديد، الأمن عندهم شديد جدا، يتابعون الأشخاص واحدا واحد. حتى قال لي بعضهم من أهل الأردن، قال عندنا ممن يقود سيارات التاكسي 10,000 يعملون في الاستخبارات، 10,000 تاكسي يعملون استخبارات، وربما لا يصل عدد السيارات في الأجرة إلى 15,000. ولهذا تجد كثير منهم أول ما تصعد ويرى لحيتك يتحدث عن الحكام ويقول هؤلاء مفسدون، أفسدوا البلاد العربية، وهؤلاء ما فيهم خير، ويريد ينظر ماذا تقول، هل توافق في ذلك، وآخر يتكلم عن إيران ويمدح إيران ويتكلم في السعودية وهكذا. فلهذا تجد السلفي المتمسك هناك يعيش في ضيق، يعيش في ضيق. فلولا العلاج الذي ألجأنا لعلاج الوالدة رحمها الله في تلك البلاد، وإلا تعب البقاء في تلك البلاد حتى لمجرد أيام تعب، وخاصة لمن رأى هذا الخير وعاش في كنف الدعوة السلفية وطلب العلم وبين إخوانه يعبد الله كما يريد، يتعب في تلك البلاد يتعب. فلهذا كما سمعتم أنصح إخواني بالحرص على الوقت واغتنام الأوقات وانتهاز هذه الفرصة وهذه النعمة التي نعيشها. لاحظت في تلك البلاد الإخوان المفلسين يتواجدون بكثرة، لكنهم لا يظهرون شيئا، يتسترون إلى أبعد مما تتصور. وقد فهمت كثيرا منهم من بعض الأطباء، بعض الأطباء من الإخوان المسلمين أول ما تدخل عنده ويسأل من أين أنت، وإذا به يتدخل في الشؤون اليمنية بالتفصيل، فتتعجب تقول هذا إخواني. حتى قال لبعضهم أنت من عدن؟ قلت نعم. قال عندكم العمالقة؟ قلت نعم. قال ما شاء الله دخلوا شبوة وحرروها، لكن لماذا توقفوا ما دخلوا مأرب؟ وهو دكتور كبير له أعرفه من 10 سنوات وهو طبيب في تلك المستشفى، لماذا ما دخلوا مأرب؟ ما الذي وقفهم؟ من أين تأتيهم الأوامر؟ فتعرف أن هذا إخواني يتابع أخبار أصحابه. وآخر دخلت عليه وإذا به يقول أنا من الذين أسسوا مستشفى العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، وهي تابعة للإخوان المسلمين. فالإخوان موجودون بكثرة لكن دعوتهم سرية، لا يظهرون شيئا، ثم يوافقون الحكام هناك والدولة في كل ما تريد، لا يصطدمون بهم ويستعملون السرية الشديدة للاستمرار فيما هم عليه إلى أن تحين الفرصة. وهكذا الإخوان المسلمون في كل دولة. حاولت في تلك الفترة، في هذه الفترة مع كثرة الشغل والتعب، أن أراجع بعض الأشياء وما تيسر من القرآن مع كثرة المشاغل، فيسر الله عز وجل بتجهيز رسالة رياض الأبرار من صحيح الأذكار، قدم لها الشيخ سليم حفظه الله وطبعت، هي الآن في المطبعة، ربما قد خرجت في هذا الأسبوع. وهكذا راجعت ما قد فرق من الخطب من كتاب سلسلة زاد الخطباء، وجهز منها 3 أجزاء، وهي الآن في المطبعة أيضا، سلسلة زاد الخطباء، الجزء الأول خطب العقيدة والتوحيد، والجزء الثاني أشراط الساعة، والجزء الثالث ما يتعلق بالرافضة، وجعلنا له عنوان الرافضة خنجر مسموم في خاصرة الأمة، وهو في المطبعة أيضا وسيخرج في 2 مجلدين. قلنا حتى لا يضيع الوقت نحاول أن نستغل ما استطعنا من الوقت، وإلا فالبيئة تلك لا تشجع على العلم والمراجعة والدراسة ونحو ذلك. وبدأت في كتابة رسالة في تلك الأيام بعنوان النصح النافع لأهلنا في بلاد يافع، وقد مشيت وقطعت فيها شوطا، ونسأل الله أن يعين في إتمامها. ولكن كما سمعت البلاد تلك لا يطمع طالب علم أنه هناك يستمر في طلب العلم إلا أن يشاء الله، فالمشاغل كثيرة والفتن كثيرة والعراقيل كثيرة والدعوة الظاهرة لأهل الباطل، لأهل البدع، للأشاعرة الصوفية، فالتمكين لهم يصلون في مساجدهم متباعدين على ما هو الحال في كثير من البلدان، لكنهم لا ينتظمون بذلك إلا في بعض المساجد الكبيرة والمساجد الأنيقة والتي هي في الأحياء الراقية أو الأماكن الحساسة، فهذه لا يسمح فيها بالتقارب، الأماكن الشعبية لا بأس. حتى قال الشيخ سليم حفظه الله، قال في المسجد الذي بجانبهم كان الناس يحبون أن يتقاربوا، قال فيأتي بعض الناس وهم في الصلاة فيصورهم من الخلف بالفيديو، يصور الناس وهم يصلون وهم متقاربون، ثم يأخذ الصورة إلى الأوقاف ويقول انظروا هذا المسجد يصلون متقاربين، قال فيأخذ الإمام ويوبخ، لماذا يسمح للمصلين أن يصلوا متقاربين؟ ولهذا تجد بعض الأئمة يقول للناس استووا مع التباعد، استووا لكن تباعدوا، وهكذا. وبعض المساجد البعيدة والنائية ربما يتقاربون، فهذا لا يزال موجودا، مع أنه قد أصدرت بعض القرارات عندهم مؤخرا في تخفيف هذه الإجراءات تبعا للغرب، لأن كثيرا من دول أوروبا قد تخلت عن كثير من هذه الإجراءات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحمد الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعنكم وعن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيننا على المواصلة في طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل والاستمرار في ذلك والثبات على ذلك حتى الممات، فإن العبرة بالثبات والعبرة بالاستمرار، وإلا قد يهيأ للعبد سبل العلم، تهيأ له سبل العلم ثم لا يصبر ولا يستمر ولا يوفق ويشغل وربما يفتن فينصرف عن العلم وهو في سعة من أمره، يصرف عن العلم بغير سبب، فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فأحمدوا الله عز وجل أنكم في هذا الخير، احمدوا الله عز وجل أنكم تعبدون الله عز وجل كما تشاءون وتحفظون القرآن وتحفظون ما شاء الله من السنة وتدعون إلى الله عز وجل. أينما تذهب في البلاد اليمنية تجد من يقبلك ويسمع لك ويستفيد منك في أي مكان، في أي مكان كان. إذا منعت من هذا المسجد فعشرات المساجد مفتوحة، وإن رددت من هذه القرية فعشرات القرى تطالب بدعاة أهل السنة والجماعة، فما علينا إلا أن نجد، بارك الله فيكم، وأن نصدق مع الله عز وجل في طلب العلم والدعوة إلى الله والإقبال على ذلك، وأن لا يصيبنا الكسل، لا يصيبنا الكسل. فإني أتعجب من بعض طلاب العلم الذين يصيبهم الكسل والخمول، خصوصا هنا في بلاد عدن في مثل هذه الأيام التي ما زال الجو فيها لا بأس به، قد يأتي الجو الذي به البأس. أنت الآن في جو طيب، مع ذلك يحصل تأخر، تكاسل، عدم اهتمام بالعلم والتعلم والدعوة. فالحرص الحرص بارك الله فيكم، والاجتهاد الاجتهاد. فنحن في نعمة قد نحاسب عليها، نحاسب على هذه النعمة إذا فرطنا فيها وأهملنا في طلب العلم، وأهملنا في الإقبال على هذا الخير، وأهملنا في التعاون على البر والتقوى، وأصابنا الخمول. الناس يتطلعون إلى أهل السنة بأنظارهم لما يرون عندهم من الخير، فإذا وجدوا طلاب العلم كسالى، ما عندهم همة عالية، ما عندهم أيضا حرقة على هذه الدعوة واهتمام بها والدعوة إليها والبذل من أجلها، الناس يبذلون من أجل الدنيا أعمارهم ويبذلون أوقاتهم من أجل الدنيا، وأنت لا تستطيع أن تبذل من أجل دين الله عز وجل، تتكاسل ولا تستطيع أن تصبر، غيرك يصبر على الباطل، فأنت اصبر، أنت اصبر. ناقشت هذا الشيعي وهو سائق تاكسي، سائق تاكسي، وإذا به يأتي بشبه من صحيح البخاري ويقول أنا أناقشك من كتب السنة، من كتبكم، مع أن كثير من الإخوة قالوا لهذا استخبارات، ما هو شيعي، يعني مجرد استخبارات، ومع ذلك يحفظ كل الشبه التي يجادل بها الشيعة، يقول روى البخاري في صحيح حديثا وقال كذا، ولماذا لم يذكر كذا، لماذا حذف البخاري هذا المقطع من الحديث، وشبه. فمن يرد على هؤلاء المبطلين إذا تكاسل أهل السنة عن طلب العلم؟ فالحرص الحرص بارك الله فيكم. وهذه عبارة عن كلمة مختصرة، لأن كثير من الإخوة يكتبون يطلبون معرفة شيء من أخبار الشام أو أخبار الأردن، فهذه بعض الأخبار. والخير في كل بلد لا بد أن يوجد، ليس معنى ذلك أن تلك بلد لا خير فيها، لا، الخير موجود وأهل السنة موجودون والمساجد عامرة، المساجد كثيرة، بل المساجد يهتمون بها أحسن من بلادنا بالنسبة للاهتمام بالمساجد وبتهيئتها ونظافتها، أما نحن صراحة ما عندنا اهتمام بالمساجد في اليمن، المساجد هناك يهتمون بها اهتماما في الغالب، يعني تجد المسجد أول ما تصل في صرح المسجد تجد الأشجار الزهور على باب المسجد، وتجد المسجد نظيف، أما عندنا تسجد وتحتاج لك مكنس تكنس قبل ما تسجد من الأتربة وبعض الأعواد ونحو ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهم يهتمون بالمساجد بالنسبة لتنظيفها وعمارتها، ومساجد جميلة ويوجد فيها الصالحون، لكن كما سمعت الدعوة والصولة والجولة لأهل الباطل، فلهذا ينتشر الشر. إذا غاب أهل السنة عن الساحة الشر ينتشر في أوساط الناس بقوة، وإذا وجد أهل السنة وقويت دعوتهم يقل الشر ويكثر الخير. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وبقي وقت فنحب أن نسمع كلمة من أخينا الفاضل أبي حاتم علي الشمي، فليتفضل.